نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما قلبا غلفا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا منهم وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله أحبابي في الله، قد استمعنا لهذه الآية التي تليت من سورتي التكوير والانفطار. وكلا السورتين ثبت فيهما حديث صحيح، فيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يرى القيامة رأي العين فليقرأ. وسمى مجموعة السور منها التكوير ومنها الانفطار. فالحقيقة السورتين جاءتا في وصف يوم القيامة، لكن سورة التكوير تفردت بأمر، ألا وهو ذكر الإسراء، ذكر المعراج. ففي آخر السورة رب العباد يقسم على وقوع المعراج: ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين. جاءت في حق رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل يوم القيامة، يوم المعراج. ما الارتباط بين المعراج وبين يوم القيامة الذي جاء في السورة الأولى؟ ثم نتحدث بشيء من التفصيل عنه. الحقيقة المعراج هذا شهره، وقع في شهر رجب، والقرآن الكريم أفرد له سورة كاملة، سورة النجم، ثم ثنى بسورة التكوير في الحديث عن المعراج. الإسراء اكتفى بآية الأولى في صدر سورة الإسراء، والحادثتين وقعتا في ليلة واحدة، وليس الآن وقت تفصيل هذا كله، إنما ما لا يدرك كله لا يترك كله. أحببت أن نسوق هذا المعنى، لأن الحقيقة مجرد أن نذكر كل عام قصة المعراج على أنها حكاية تروى وأحاديث نتعجب منها مما رأى النبي ليلة معراجه، دون دراسة هذا الأمر من خلال الوحي، حرمنا الكثير. المتدبر في القرآن سيزهل العقل، لأن الله ما أوقع هذا الحدث لمجرد أن يصبح قصة تحكى أو مجرد أحداث تروى، إنما بين تعالى حقائق ودقائق عالية جدا 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 سيقت في هذه السور اللي ذكرناها، حتى نتعلم منها ما أراد الله لنا أن نتعلمه، وحتى نقيم من خلالها ما أراد الله لنا أن نقيمه من أخلاق ومن أداب ومن غيرها. ولعل قدر الله جاء بهذه الآيات اليوم حتى يكون موضوع درسنا حولها. حادثة المعراج ليست حادث عادي يا إخواني، ولم تقع لبشر قط غير سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. الحادثة جاءت في سياق عجيب، أراد الله من خلال هذه الأمة أن تنقل وترتقي أعلى رقي وأسماء. يبقى ليست مجرد حادث، وسنرى سورة النجم وسورة التكوير كلاهما تحدثت عن حدث المعرج. سورة النجم قبل أن يحدثنا الله عز وجل عن وقائعها بدأ بتزكية رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو المراد من هذه القصة في ده، وده ترتيب ربنا عجيب في سياق القرآن. فبدأ تعالى بقوله والنجم إذا هوى. العرب من عادتهم إذا أرادوا أن يرفعوا إنسان فأعلى ما تخلوه الكوكب النجوم، يعني التسمو في غلط، فيقول لك فلان بلغ السحاب، ده رفع قليل. بعضهم لا لا، فلان بلغ الكواكب، وكما قال الشاعر وكتب إخمصي أطأ السرية، كدت أن أضع قدمي السرية النجم. واعتبروا هذا قمة السمو أن نرتقي حتى نصل للكواكب النجوم، مش كده ليه؟ رب العباد رد عليهم ببيان حقيقة أن النجوم وإن علت في نظرنا لكنها في ميزان الله منها ما يهوي ويسقط وينتهي، فالذي ظلناه رفعة ما بعدها رفعة نسف الله هذا المعتقد وبين أن من النجوم ما يهوي، فقال والنجم إذا هوى، ولم يقل ونجم إذا هوى، قال النجم فعرفه ليبين أن الهوية قد يقع مع أسمى النجوم وأعلاها، فإن كان أسمى النجوم يمكن أن يهوي، فكيف نرتقي لما لا يرتقى إليه؟ ثم بين الرقي الحقيقي فجاء به في جواب القسم. وهنا قاعدة شرعية، القرآن الكريم تفرد بعلوم منها علم الأقسام، القسم معروف عند العرب، لكن القرآن ميزه وسمى به وأصل علمه، وذلك علماء السلف كتبوا في هذا العلم، وده علم عن القرآن التي أضافها الوحي وأجملها وفصلها وأصبحت حديثة في حق الناس، علم الأقسام في القرآن. لماذا أقسم بما أقسم؟ وما ارتباط القسم بجواب القسم؟ ولماذا ساق لنا جواب القسم؟ علم كامل كتبت فيه مؤلفات، يعني يمكن من ألطفها كتاب الأقسام في القرآن لابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى. هنا أقسم الله بالنجم إذ هوى، ما جواب القسم؟ قال ما ضل صاحبكم وما غوى. وإن هوت النجوم وأسمى النجوم فنجم سيد الأنام لم يهوي بل دام ارتقاؤه، ليعرفنا أن الذي يرفع ويخفض هو الله وحده، هو الله وحده. فالنجوم السامية سموا في حقنا لا يهوي، بين تعالى أنها تهوي. ونجم نبينا الذي أنكرناه، بين تعالى أنه نجم يرتقي ولا يهوي، يسمو ولا ينحدر. فإن أردنا النفعة فليس سبيلها النجوم، بل سبيلها سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. لذا جاء جواب القسم بعد هذا القسم، هذا السياق العجيب جدا. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، فبدأ تعالى بتزكية طريقه ومنهجه، وأنه أسمى وأرقى طريق أراده الله للخلق أجمعين من إنس وجن وملائكة وغيره. فأنتم لن تتبعوا طريق متعرج ولا طريق متردد صاحبه ولا طريق يخشى عليه الهوي بعد العلو، إنما طريق كتب الله له دوام الرفعة ودموع السمو. ما ضل صاحبكم مغرور. ثم بين معالم سموه بمدحه للنبي، فبين أن كل ما صدر عنه وتحركت به أعضاؤه سمت فيه، فبدأ يزكى أعضاء عضو، فزكى كلامه ولسانه، قال وما ينطق عن الهوى. الله، يعني ما في كلمة قالها منذ بعث إلى أن لقي ربه جاءت عن هوى. الهوى لا حاكم له ولا ضابط، لكن كلام النبوة وحي محكوم بحكم الله له. وما ينطق عن الهوى، إذا ما في كلمة قالها كانت من هواه، لم تكن وحي من عند الله. وكلامه صفة، قرآن تلاه علينا، وهذا بالنزاع وحي، لكن الله شاء له ما لم يشأ لغيره. فكل وحي الله المنزل جاء جملة مكتوب، كل الكتب منزل إلا القرآن جاء منجما غير مكتوب، جاء مرورا من رب السماوات والأرض إلى جبريل إلى قلب سيد المرسلين، ثم جاءنا من لسان. وده ترتيب ربنا عجيب. يا الذين آمنوا، آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل قبله. فقال عندك كتب منزلة أنزله، إلا القرآن قال نزله، نزل وتنزل، جاء منجما على أي طريق؟ صرح تعالى فقال وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على إيه؟ طيب هو بينزل على قدم بشارة وعلى السمع؟ منفكر شوي، لم يقل على سمعك، مع أن الآلة التي وصل بها الوحي السمع وليس القلب، مش كده ولا ايه؟ دقة في القرآن عجيبة يا اخوان، جد جد. قال على قلبك، لأن السمع نفسه ليس كل ما يمر به للقلب يصل. وكم من أناس سمعوا حقائق ما تجاوزت آذانهم لقلوبهم قط. قال تعالى عن فريق من البشرية هذا حاله، ومنهم من يستمعون إليك، لم يقل حتى يسمعون، قال يستمعون، والاستماع أرقى بكثير من السماع. السماع حاسة سمع واحدة، الاستماع إذا انتبهت الآلة حتى أدت أسمى ما عندها، يبقى يستمعون أرقى بكثير من يسمعون. زيادة المبنى القاعدة اللغوية تدل على زيادة المعنى، واستمع فيها حرف زائد عن سمع. لذا قال ومنهم يستمعون عليك، يعني بلغوا قمة السمع. ثم عقب فقال أفأنت تهدي العمي ولو كانوا ليعقلون. مع كمال السماع القلب صم، فلم ينتفعوا بشيء مستمع قط. ومنهم يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم. فرغم كمال استماعهم سماهم ربنا إيه؟ صم، لأن الصمم لم يقع على الأذن بل وقع على ما بعد الأذن، على القلب. فصمت القلوب فلم تنتفع بشيء من المسمع قط. ومنهم يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ومنهم ينظر إليك، حاسة السمع اكتمل، البصر اكتملت، ومع اكتمالها القلب ميت فلم ينتفع بكل ما رأى. قال ومنهم ينظر إليك أفأنت تهدي العمي، عمي وهم يبصرون، أيوة، أفأنت تهدي العمي ولو كانوا إيه؟ لا يبصرون. يبقى ليه؟ لأن العين ترى. من الذي يميز المرئي القلب؟ الأذن تسمع، من الذي يعلم اسمه؟ القلب. ولذا لما قال تعالى وتعيها أذن واعية، كل المفسرين قالوا قلوب واعية، لأن الأذن ليست موضع الوعي، ده صنوان بمرر كلام فقط، الوعي بعده. فإذا لم يعمل القلب صارت الأذن آلة تروي الكلام لحائط صم ما فيه دخول للقلب. وفي هذا يقول تعالى أيضا: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إذا ندرك لما يقول تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك، دل هذا على كمال القلب مع كمال السمع الاثنين. ولذلك السمع لم يحجب عن من الوحي المنزل عن رسول الله شيء، فجاءنا كله مرا بقلبه، وده يدلك على أن قلب النبي مع الوحي في كل ما نزل في كل أوقاته وفي كل أحواله كان قلب النبي في تمامه. نحن نقف نصلي صلاة طويلة عريضة، وعز أن تجد منها لحظات يحضر فيها القلب، لكن قلب النبي مع الوحي ما غاب مرة. ولذا جاء بيان الرب بأن كل القرآن من ألفه ليائه مر بقلب النبي صلى الله عليه وسلم حال تيقظه وكماله وسلامته وأدائه. معنى خطير جدا جدا. وإنا بنقرأ الآية مرة مركبة: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون منذرين. إذن كل الوحي جاءنا مرورا بأسمى قلب عرف في تاريخ الخلق. لا قلب يسمع على قلب النبي صلى الله عليه وسلم في كل خلائق. وصل المعنى الخطير ده؟ ها؟ أين قلوبنا مع الوحي لما نسمع؟ هنلاقي العطاء مش ضعيف، ده يكاد ينعدم، يكاد ينعدم. لكن قلب النبي صلى الله عليه وسلم كان في قمة عطائه في كل الظروف والأحوال. مع الوحي انتهت القصة. هذا معنى خطير جدا. رب العباد يزكي هنا نبيه بكل ألوان التزكية، لذا يقول: وما ينطق عن الهوى. يبقى ما في كلمة صدرت منه إلا كانت وحيا، سواء قرآن مر بقلبه فعلمه الناس أو كان وحيا آخر وهو الحكمة التي ألهمه الله إياها فنطق بها لسانه. فكل صدر عنه إما قرآن يتلى وإما هدي اهتدى، كلام النبي والسنة كله. يبقى كل أقواله وحي، لذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: أوتيت القرآن ومثله معه، مثله السنة. كما أن القرآن جمع الله في كلمات قليلة ولها معاني بلا حدود، السنة كذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا خمسا لم يعطهن نبيا قبل. وإذا لم يعطهن نبي يبقى لم يعطهن بشر أصلا. من بين هذه الخمسة قال: أعطيت جوامع الكلم. ما في كلام على ألسنة الأنبياء أو أحد من الخلق يقارن بكلام سيد الخلق. اختصر له الكلام اختصار، كلمات قليلة منه صلى الله عليه وسلم ومعانيها بلا حدود، وحي. فكل صادر عن وحي حق. تخيل إنسان منذ بعث إلى أن لقي ربه ما في كلمة قالها ليست وحي. الكلام اللي هيس فيه احنا شكله ايه؟ أشكال وألوان، مش كده ولا ايه؟ لكن سيد الأنام 23 عام ما قال كلمة إلا ووحي دين. الكلام ده بحسابات العقول فوق خيالات العقول وتخيلاتها. وصل المعنى؟ القرآن يرتقي بنا إلى هذه المنزلة. إزاي نجم النبي هوى على ولا يهوي أبدا؟ ما في مرة هوى، ما في مرة لسانه زل، ما في مرة لسانه قل عن جمع الكلم، ضعف فتر، ما ينطق عن هوى. معاني خطيرة جدا جدا جدا. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لما علم أن عنده وحيين خاف الناس يختلط عليهم الوحيين بعضهم القرآن بالسنة، فنهى الصحابة عن كتابة السنة في أول الأمر حتى يستخلص القرآن وحده ويسلم. فلما استقر القرآن في الصدور أذن لهم بكتابة الوحي، كتابة السنة. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كتابة شيء غير القرآن حتى استقر القرآن وخلاص، يعني أصبح الصحابة عندهم تذوق يميز بين كلمات الله المنزلة في الوحي وكلام أي كلام آخر حتى لو كان كلام رسول الله. لكن كلام النبي يسمو لمرحلة القرآن، سموه عالي جدا أنه وحي. قال: فقلت يوما يا رسول الله أأكته عنك ما تقول؟ عن سعد بن عمرو بن العاص: يا رسول الله أأكتب عنك ما تقول؟ قال: أكتب، فوالله لا يقول هذا إلا حقا. كما أن القرآن نزل بالحق وجمع الله في كل حق كما قال تعالى: وبالحق أنزل وبالحق نزل، كذلك السنة كل قول قيل على لسان سيد الخلق حق، ما في كلام داخله الغبش أو الباطل قط. فصارت كل كلمة منه صلى الله عليه وسلم وحي يتبع ودين يقام، ما ينطق عن الهوى، بس النطق بس، لا لا لا، الأمر أسمى من هذا. فزكى كل صدر عنه أقواله أفعاله أحواله إقراراته، لا يرى شيء ويسكت عنه إلا والحق في السكوت عليه، لا يسمع شيء ويسكت عنه إلا والحق في السكوت عنه. فصار قوله وحي وفعله وحي وأحواله وحي وإقراراته وحي. لذا يقول تعالى في الآية بعدها: إن هو بكل ما هو صدر عنه إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا وحي يوحى الذي لا يصدر عنه أي تصرف إلا بوحي الله له، نجمه يهوي ولا دائب يرتقي. من أحق بأن نجعله غاية وبغية، النجم ولا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم؟ سمع الصلاة حبيب، الكلام ده غالي ونفيس ويعض عليه بالنواجس، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فزكى أقواله وزكى أفعاله وزكى كل أحواله، بس ثم عمد ليزكي من جاءه بالوحي، فزكى علمه كله الصدع الوحي بل ومعلمه سبحانه وتعالى. فقال: علمه شديد القوة، علمه شديد القوة. ده لو ربنا علمنا معلومة نفخر بها الدنيا، فما بالك وكل علمه من علم الله. واضح المعنى؟ يبقى ما في معمله وصلته زي ما وصلنا دلوقتي، احنا فاتحين اذاننا لاي اخبار ولاي كلام، ها، وعمال نحشي في قلوبنا اي بلايا ونسميها في الاخر علم. التهديس يبقى عندنا علم والنظريات علم واي عكه علم، وفي النهايه كل ده بنحشره في قلوبنا ونحشوها بهذا الغي. فيه الغص وفيه نفيس، مش كده ليه؟ ولا كله نفيس؟ ها؟ كل بيدخل عندنا نفيس ولا شغالين؟ ها؟ أي عك وأي كلام وأي كله داخل، والأذان بتصغي والقلوب عمال تجمع، ها؟ ونعتقد ندخل ده في ده ونخلو الباب ده، وفي الآخر نطلع بفكرة ممكن تبقى ولك فكرة جهنمية. ما هي جهنمية، هتولد صعبة جهنم إن شاء الله. حتى تعبيراتنا لا تسألنا فكرة جهنمية، زي ما قاعد جهنم يعني وضعت. نسأل الله العفو والعافية. لكن تخيل أن معلم سيد الخلق رب العالمين ماذا يصدر عنه؟ ماذا يصدر عن هذا العيب؟ لذا أقول علمه شديد القوة. كل دي تزكيات لشخص النبي قبل ما يحدثنا عن حادثة النار نفسه. علمه شديد القوة ذو مرة فاستوى. إمتى؟ ألا وهو بالأفق الأعلى. فين النجوم من الأفق الأعلى الذي بلغه سيد الخلق؟ لما صعد فوق النجوم كلها يا أخوانا محصورة في السماء الدنيا، في الناس من بعد السماء الدنيا. القرآن صرح بأن كل النجوم تحت السماء الدنيا. قال تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طبعا أو كرها قال أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح. يبقى السماء ايه؟ يبقى في مصابيح بره. صرح بان كل دي زينة السماء الدنيا. اللي احنا بنسمو اليه كله فين؟ تحت السماء. طب سيدنا محمد وصل فين؟ تجاوز السماء السبع. عد سماء. أين سمو النجوم من سموه؟ سماء مع جبريل تجاوز سماء السبع. بل بنص القرآن وصل إلى سدرة المنتهى التي عندها جنة المأوى. وجنة المأوى فين؟ الجنة كلها فين يا أخوانا؟ تحت العرش. نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه إن في الجنة 100 درجة ما بين الدرجة والدرجة مثل ما بين السماء والأرض أعلاها. أعلى الجنة إيه؟ قال الفردوس الأعلى سقفها عرش الرحمن. يبقى وصل لفين؟ وصل لفين؟ أين سمو النجوم من سموه؟ أين سمو الأفكار البشرية من سموه؟ لما أقسم والنجم إذا هوى القسم ده جاء عفوا ولا مقصود؟ حتى نقارن بين أسمى ما عند الخلق وما سما إليه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. أسمى ما عند الخلق خيالا، إن احنا نصل للنجوم ده تخيلات، لكن ما سما إليه سيد الخلق حقيقة وليس خيال. علمه شديد القوة ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا اقترب جد فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. الله. يبقى وصل لفين ده؟ وصل لحد رب العالمين. خد سيدنا جبريل أمين أهل السماء لما وصل لحضرة الرب توقف وقال النبي تقدم. الحديث وارد، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا جبريل أهنا يدعو الخليل خليلة؟ ده انت صاحبي ورفيق الرحلة من أول ما بدأنا، هنا هتسيبني لوحدي؟ أهنا يدع الخليل خليله؟ قال يا رسول الله هذا مقامك لا مقامي، دي منزلتك انت مش منزلتي انا. فان سما فوق ما سما اليه جبريل. سوره التكوير تذكر لنا سمو جبريل ويقسم الله على ذلك، فيقول: فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس. الخنس الجوار الكنس دي قسمته، وايضا متعلق بليله المعراج. فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس. الخنس الجوار الكنس النجوم. بعض السلف فسرها قال التي تظهر ليلا وتخلص وتغيب نهارا. المتأخر قال لا، الجوار الكنس دي أمهات النجوم أعظمها، اللي تحولت مع الوقت لقوة خارقة. النجوم لها ثلاث مراحل وحتى ذكرناها يوم الجمعة. مرحلة اللهب زي الشمس بتاعتنا دي، دي أول مراحل. فإذا اشتد اللهب فترات طويلة وطال عمرها، ألسنة اللهب تذهب ويظهر ما يسمى بالوهج. أنت نفسك لما مولع نار في خشب في البداية تلاقي ألسنة اللهب تطلع في السماء وتنزل طالع نازل، بعد فترة تذهب الألسنة وتلاقي إيه؟ أصبح جمر أحمر ولون أحمر قريب، ما فيش ألسنة فيه لكن درجات حرارة عالية جدا، تسمى مرحلة الوهج. بعد فترة يذهب الوهج وتتحول لفحم، كتور سود، كدور سود يسمى كدر ويسمى سواد. علماء العصر الحديث سموها الثقب السود، القرآن سمى الكدور. وضحت؟ إذا تحول النجم من كدر أسود أصبح عبارة عن قوة غير عادية. تخيل شمس كشمسنا حجمها يساوي مليون كرة أرضية، عشان تتحول لكدر أسود يختزل حجمها لغاية تصبح في حجم الأرض، من مليون لواحد من مليون. درجة حرارة شكلها إيه؟ ملايين درجات الحرارة. لو جاءها نجم في حجم شمسنا الحالية إذا صارت كدر أسود تصفط النجم ده مع درجات الحرارة العالية فيها، تذيب النجم، تسيحه، تفنيه باختصار شديد. لذا سماها ربنا الكنس. يعني الكنس أي شيء يقترب منها تشفطه، تمحيه في الداخل، تكنسه، تمسحه بلغة العصر. لذا قال: فلا أقسم بالكنس، أي النجوم التي انخنس نورها وذهب، ما عاد فيها لا لهب ولا وهج. الجوار الكنس التي تمحو وتمسح كل ما اقترب منه. حاليا لسه آخر اكتشافات مع المسمار الأخير ده قالوا إن مجرة ضرب التبانة التي نحن فيها، إحنا الأرض بتسبح مجموعة كواكب حول ما يسمى بالشمس، ده نجم حول مجموعة كواكب، المجموعة دي تسمى المجموعة الشمسية، معها ملايين المجموعات تسبح في فلك آخر يسمى المجرة. مكتشفي هذه المجرة علماء مسلمين، المجرة التي نحن فيها أول مكتشفوها علماء مسلمين، وسموها مجرة درب التبانة، ولا يعلم لها غير هذا الاسم عند كل علماء العصر. خلي بالك مما تتكون مجرة درب التبانة، من 1000 مليون مجموعة شمسية، من أصغرها مجموعتنا الشمسية. آخر مصر لها علميا أن المجرة دي مركزها فين؟ نجم ضخم جدا 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 تحول لكدر أسود، والمجموعة كلها بتلف حواليه. احنا في البطاطا، في البطاطا قوة غير عادية يقسم الرب بها. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، والليل إذا عسعس صبح تنفس، إنه أي هذا القرآن لقول رسول كريم. المقصود برسول كريم هنا من؟ جبريل مش رسول الله. ليبين تعالى أن الذي جاء بالوحي من الله لرسول الله أأمن أهل السماء، لينزل به على أأمن أهل الأرض، ليسمو به أهل الأرض سمو أهل السماء. مش الكاكب والنجوم؟ القضية أكبر من هذا بكثير. لذا قال في جواب القسم: فلا أقسم بالخنس دار الكنس ولا إذا عسس وصفعة النفس، إنه أي هذا القرآن لقول رسول كريم أي جبريل ذي قوة عند ذي العرش مكين. ذي إيه؟ القوة شكلها إيه؟ ذكرت في وسط النجم، ها، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. أوحى جبريل إلى عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى، ما زاغ ما كذب الفؤاد ما رأى، فزكى فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم في كل معايا حتى جبريل نفسه على غير العادة. نزوله لكل أهل الأرض من الأنبياء يأتي في صورة بشرية، صورة بشرية، والصحابة رأوه في صورة بشرية. كان شكله إيه؟ شكل واحد من أجمل الصحابة. في صحابي وسيم جدا من الأنصار كان اسمه دحية الكلبي، كان سيدنا جبريل يأتي في صورته. سيدة عائشة تقول رأيته مرات في صورة دحية الكلبي، وكلهم تحفظ حديث سيدنا عمر لما قال: كنا جلوسا عند رسول الله فطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. وصف النبي سيدنا عمر جماله. قال: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتي ركبتي وضع كفالة في خزيه، وقال رسول الله: ما الإسلام، ما الإيمان، ما الإحسان، متى تقوم الساعة؟ في نهاية الحديث قال النبي لما انصرف جبريل قال: أتدرون ما السائل؟ قال: الله رسول أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. شافوه كله، كل صحاب رضي الله عنه. أما أن يظهر في صورته الملائكية النبي شخصيا لم يره عليها إلا مرتين، هذه منها ليلة المعراج. رآه فين؟ وصفه لما رآه في صورته الملائكية، وصفه شكله إيه عشان نعرف قدس شكله إيه. قال: رأيت رأسه تحت العرش وقدماه في سابع أرض وسد ما بين الخافقين، ما بين المشرق والمغرب. وضحت؟ يبقى شكل جبريل شكله إيه؟ حاجة تخيل اللي أنت عايز، تخيل حاجة بشكله إيه. ولذلك اخوانا الملائكة لها أجنحة، رب العباد نصص الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، بعدين بس الله ويزيد في ما شاء. سيدنا جبريل النبي وصفه كم جناح له بالحجم ده؟ 600 جناح، مش جناح واحد عشان يشيل الحجم ده كله، 600 جناح. لما تشوف ملك ليه 600 جناح بالحجم ده قوته شكلها ايه؟ النبي وصفه لما أراد الله أن يهلك قوم لوط. سيدنا جبريل نزل حمل منطقة الأردن بالكامل على طرف جناح من أجنحته، الأرض باللي فيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فرفعها حتى سمع أهل السماء بكاء الصبية وصيح الديك، ثم قلبها. والرب يصف مشهد فيقول: فجعلنا عاليها سافلها. وضحت؟ وذلك أهل الكتاب لا يكره أحد من ملائكة إلا جبريل لأن القصة، بل صرحوا بهذا لما جاء أخذ نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا عندنا ثلاثة أسئلة لا يجب عليه إلا النبي. قال: إن أجبتكم تسلموا؟ قالوا: نسلم. فسألوا أسئلة الثلاثة وأجابهم النبي عنها، فلما سمع الإجابة قالوا: صدقت. لا أعلم هذا إلا النبي. لكن لنا سؤال رابع. السؤال الرابع، قالوا من يأتيك بالوحي؟ قال جبريل. قالوا ذلك عدو بني إسرائيل، لن نؤمن لك. فنزلت الآية قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك. لحظة تدخل عندك جديد على قلبك. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك لتكون مؤمنين وهدى وبشرى المؤمنين. إلى أن قال من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو الكافرين. يبقى نزل على قلبك بإذن الله وهدى وبشرى المؤمنين. جبريل رب العباد هنا يزكيه، يقول إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. يبقى ذي قوة عند رب العالمين، مكين اللي مكن رب العالمين. الملائكة كلها تصغي لجبريل. وفي نص الآية التي ورد فيها حديث ابن عباس في صحيح مسلم قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم يتجلى الحق تبارك وتعالى الملائكة فيسمع صلصلة كصلصلة الجرس فيظنه الرحمن تجلى فيخر ملائكة السماء جميعهم لله سجدا قد فزعت قلوبهم حتى إذا هدأ الصوت وذهب عنهم الفزع قالوا جميعهم في صوت واحد ماذا قال ربكم. الملك إيه تعليماته؟ من يجيبهم؟ جبريل. اللي يحدثهم عن الله جبريل. النبي بين هذا ثم استدل بالآية ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. من يجيب؟ جبريل. يقول قال الحق. ما قال إلا الحق. جبريل سيد أهل السماء، هو الذي نزل بالوحي. من اللي مكنه؟ رب العالمين. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم. ثم يعني إيه؟ هناك. فنسمها ثم، ثم ذي العطف. ثم ما دام مفتوحة تعني هناك. فين؟ في السماوات السبع. مطاع ثم أمين. كل أهل السماوات تطيع جبريل. يبقى الذي نقل الوحي لسيد الخلق مش شخص عادي، ده سيد أهل السماء، أمين أهل السماء، أمين الله على تعليمات الله للملائكة. كيف لا يؤتمع نزول القرآن؟ إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. ثم بعد أن زكى جبريل قال وما صاحبكم، الذي نقل عن جبريل هذا كله، قال وما صاحبكم مجنون ولقد رآه بالأفق المبين. فصرح برؤيته لجبريل ولقد رآه بالأفق المبين. أبين الأفق وأوضح الأفق، الأماكن اللي فيها سماوات ولا كواكب ولا نجوم، رأى جبريل تحت العرش، رأى جبريل عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. فبعد أن زكى لسانه وزكى يعني منهجه وحياته وزكى كل صادر عنه أقواله وأفعاله وأحواله وزكى علمه معلمه وزكى فؤاده زكى بصره، كل من التزكيات لسيد الخلق من خالق الخلق. يبقى كأن بصر النبي صلى الله عليه وسلم ما في نظرة منه إلا وكانت بوحي وجاءت بالوحي. فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم ما سمع إلا الوحي وما عاش إلا بالوحي وما صدر عنه إلا الوحي. فكيف لا نتصور أن كل صادر عن رسول الله وحي، قوله وفعله وإقراره وأحواله. التزكية المتكاملة دي التي ساقها الله عز وجل ليبين لنا أن كل ما رآه ليلة معراجه كان على الكمال والتمام. وصل المعنى؟ ساق الله هذه التزكيات سواء في سورة النجم أو في سورة التكوير بتزكيته لجبريل وتزكيته لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول الشيطان الرجيم. الشيطان الرجيم هيجيب الكلام ده فين؟ ها؟ يخطر بال إنسان ويخطر بال شيطان؟ المعاني التي حدثت ليلة المعراج يستحيل تخطر بال لا إنسان ولا شيطان حتى، ولا شيطان. ليه؟ لأن ده أمر غيبي بحت محض، لا يعلمه إلا من علمه الله له. واضح المعنى الدقيق ده؟ إذا ندرك هذه المعاني، ساق الله هذا كله ليعلمنا الدرس المراد. طب إيه المراد معراج؟ دروس مش درس. أول هذه الدروس الرقي بالأمة، وأن قدوتها ليس قدوة للناس فقط، بل قدوة للعالمين بما فيها أسمى العوالم الملائكة. فإن كان قدوة لجبريل وميكائيل وإسرافيل، ألا يكون قدوة لأمثالنا؟ من نحن؟ من نحن؟ إن جعله الله قدوة للعالمين كيف لا يقتدي به أمثالنا؟ هذه واحد. إن كان كل صادر عنه سامي إلى أعلى مرتبة السمو، كيف نفكر أن نسمو بغير طريقه؟ المعنى الثالث، إذا كان الله قد اصطفاه، هذا الاصطفاء الذي لا مثيل له، فهل نتصور أن لنا طريقا غير طريقه؟ المعنى الرابع، رب العباد عرج به ليطلعه على ما لا سبيل للخلق للاطلاع عليه. نحن كلنا أمرنا بالإيمان باليوم الآخر، وليس نصول الإيمان، نصول الإيمان عندنا كان ها بتهمس ليه الخايف يتكلم؟ كم أصول الإيمان عندنا؟ ستة أخوان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. فمن أصول الإيمان؟ الإيمان باليوم الآخر. طيب تعال معي، الإيمان باليوم الآخر كغيره من أصول الإيمان؟ لا، رب العباد لما اشترط الإيمان بالغيبيات كلها الستة خاصة من بينها اليوم الآخر واستثناء، وكل نقرأ هذا في صدر سورة البقرة، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين إيه؟ طيب يؤمنون بالغيب، اليوم الآخر من الغيب وليس من الغيب، يبقى داخل في مسمى الإيمان. طيب تستمر الآيات، الذين هم بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، ورجع استثناها مرة أخرى قال وبالآخرة هم، لم يقل يؤمنون، قال يوقنون. وبالآخرة هم إيه؟ صح صح، أنا بصحصحكم. ها صلى على رسول الله. طيب شكلكم نمتوا، ها زيدوا النبي صلى الله برضو تعبانك احيانا، انت قاعدين فين؟ ده احنا في درس علم اخوانا، عايزين نسمع صلاه بلا ترجمه المسجد. زيدوا النبي صلى الله عليه وسلم. ايوه صح صح كده، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. اذا المطلوب في اليوم الاخر اليقين، اليقين نفسه مراتب مراحل، في علم يقين، وفي عين يقين، وفي حق يقين. يبقى اليقين مش مرحلة، ده ثلاث مراحل، والقرآن صرح بها كلها. ايه الفرق بينها؟ ها، علم اليقين اعتمد على حاسة السمع، فأي خبر يأتيك من جمع كبير من الخلق يستحيل أو يحال تواطؤه مع الكذب أو اتفاق مع الكذب، الخبر اليقين ده بلغت أنت بسماعه علم اليقين. أقربها بمثال، فبالمثال يتضح المقال. لو أي واحد منكم لم يسبق له أن سافر إلى مكة لحج ولا اعتمر، لكن جاءته أخبار من آلاف البشر أن هناك بلدا يسمى مكة، آلاف حجوا له واعتمروا، ملايين، هل يتصور أن كل الأعداد التي حدثتنا عن مكة اجتمعوا في مكان واتفقوا على كذبة أن يخترعوا قصة أن في بلد اسمها مكة وليس هناك بلد اسمها مكة، ولا يستحيل اتفاقهم؟ ليه؟ لأن اللي حدثونا دول لم يجمعهم عقلا ولا نقلا، لا زمان ولا مكان. وضحت؟ فإذا جاءنا خبر أن هناك بلد اسمها مكة عن جمع يستحيل تواطؤهم واتفاقهم على الكذب، صار علمنا بمكة علم يقين بني على السمع، من جمع يحال تواطؤهم على الكذب. وصل معنى ده؟ فده اسمه علم يقين، ليس نظن، ليس نظن، ما دونه يسمى ظن، وأغلب علوم الظنون، والنادر منها اليقين. خلي بالكم، قال تعالى إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وصل معنى؟ طيب، اللي راح مك ورآها بعينيه فانضم لحاسة السمع، حاسة البصر، يقال فلان انتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، يبقى ما سمعه عاينه، مرحلة أعلى تسمى مرحلة إيه؟ عين اليقين. لما يعيش مك ويعايش كل دروبها وشوارعها وشعابها فيعيشها بقلبه وبسائر جوارحه وطاقاته، يقال انتقل لحق اليقين. وضحت؟ يبقى عندنا علم يقين وعين يقين حق. ربنا ذكر الثلاثة حق الآخر، قال تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون، أي عند الموت، ثم كلا سوف تعلمون يوم القيامة، كلا لو تعلمون علم اليقين. إيه المقصود هنا بعلم اليقين؟ الموت. الأحياء، هل منا واحد جرب الموت؟ لا، لسه لم جرب، لكن سمعنا عن الموت من كم بني آدم؟ من مليارات، ملايين. ها، هل كل هؤلاء اتفقوا في مكان واحد على تأليف كذبة اسمها الموت، ولا يستحيل تواطؤهم على الكذب؟ يستحيل. الآلاف المؤلفة اللي بنسمع منها عن الموت، فلان مات وفلان مات وفلان مات، ونقل خبر فلان وفلان 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 وفلان، ها، كل دول اتفق على كذبة؟ ولا يقينا علمنا بالموت. يبقى علم الموت ايه؟ علم يقين. لذا قل كلا لو تعلمون علم اليقين. يقول حسن البصري رحمه الله تعالى ما رأيت يقينا لا شك فيه أشبه عند الناس بشك لا يقين فيه من الموت. يبقى الأصل في الموت أنه إيه؟ يقين لا شك فيه، لكن إحنا مش عايزين نوقن أنه يقين، فجعلنا شك لا يقين معه. هذا خبل، وخبل عالي جد شديد جد. ما رأيت يقينا لا شك فيه أشبه عند الناس بشك لا يقين فيه من الموت. يبقى احنا قلبنا وزين. علمنا بالموت أم يقين؟ رب العباد وعد بالموت، قال كل نفس ذائقة الموت، وقال وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليك محافظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسولنا وهم لا يفرطون. وعد وأنجز. كم واحد مات في حياتنا؟ ألاف. أنجز من جش. هل اللي ماتوا دول بس كلهم تعبانين ومرضى؟ ولا فيهم الشباب وفيهم الصحيح وفيهم الملك المهيمن وفيهم الجبار وفيهم فيهم الكل. الموت حصل الكل. الذي قهر العباد على الموت وأنجز لما يعد أنه سيقهر كل كافر على جهنم يبقى يقينا سينجز. إذا قل كلا لو تعلمون علم اليقين، لو فعلا على يقين أن الموت آتي وأن الله كما وعد أنجز في الموت وأنكم ستموتون، فكل وعوده حق بلا نزاع. وعد بجهنم وسيسوق أهلها إليه. إلا أيقن بالموت وأيقن بإنجاز الله له سيوقن بوعيد الله بجهنم. لذا يقول كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. نرى ازاي؟ بعين البصيرة والإيمان، بعين البصيرة والإيمان. يبقى المؤمن يرتقي لمرحلة عين اليقين ببصيرته، والكافر يقول لا لا انت جاي لك سك، هيجي لك اللي ما شوفه بعينك. ساعة ما تعينها عندها تنتقل لعين اليقين. يبقى المؤمن ينتقل لعين اليقين بإيه؟ بإيمانه. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم بالإيمان البصيرة، ثم لترونها عين اليقين. يوم القيامة اللي ما شافهاش النهارده بيقينه هيشوفها غدا بعيني بصره، مش بصيرته بس. وضحت؟ لما يدخل جهنم ويصلى في جحيمها يبقى انتقل لإيه؟ لذا قال وأما إن كان المكذبين الضالين فنزل من حميم، نزل خلاص جواها، وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين. وصل المعنى؟ يبقى هي دي الثلاثة درجة اليقين. رب العباد أراد إن للإيمان أن نصل لحد فين؟ اليقين، وبالآخرة هم إيه؟ طيب مصدر اليقين عند كل الأنبياء إيه؟ السماع. كلهم حدثهم الوحي بيوم القيامة. حد منهم شاف؟ عايش؟ عاين؟ الكل سمع، لكن ملائكة أنبياء ونقل لهم الملائكة وعن الله وحي. اللي موقن بالله ممكن يرتقي بيقينه من علم اليقين لعين اليقين لحق اليقين بنور البصيرة. طب واللي ما عندوش البصيرة آخره علم اليقين. لكن الله أراد لهذه الأمة أن يرتقي القاسي والداني فيها في درجات اليقين لأعلاها، فنقل الله نبيه نقل عجيب، عرض به السماء ليرى أثناء معراجه كل ما سيمر به العباد يوم القيامة. لأن المعراج مش معراج، دي معارج. قال تعالى سأل سائل بعذاب واقع. واقع يصل للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يبقى الكلام عن إيه؟ عن يوم العروج يوم القيامة. ما رآه النبي ليلة معراجه غدا سنراه ليلة معراجنا أو يوم معراجنا. فأراد الله أن ينقل هذه الأمة نقلة لا مثيل لها. أعمار الأمة محدودة صغيرة غير الأمة اللي فاتت كانت بعيش 1000 و2000 سنة، احنا آخرنا في 60-70. فأراد الله أن ينقلنا فيها أعلى نقلة ويمن فيها علينا بأعظم منا. فارتقى بنبينا ليعيش كل مراتب اليقين. البصر ما زاغ البصر وانطغى. السمع ها قال وما ينطق عن الهوى. الفؤاد قال ما كذب الفؤاد ما رأى. يبقى عاش أحداث المعراج بعلم اليقين ولا بعلم اليقين وعين اليقين وحق اليقين؟ لما ينقل لنا ينقل لنا علم يقين ولا حق يقين؟ هذا الكلام ما حدث في أمة قبل أمتنا في التاريخ كله ولا مع أحد من الأنبياء غير نبينا. يبقى قصة المعراج مش قصة تحكى. ده منحة ربانية لا مثيل لها لا مثيل لها. أراد الله أن تعرج هذه الأمة بعروج نبيها وأن تسمو هذه الأمة بسمو نبيها. لذا قال والنجم إذا هوى ليبين لنا إلى أي مدى أراد الله أن يرتقي الأمة إلى أعلى مراتب اليقين. هذه النقلة العجيبة من أعظم نذر الناس. رب العباد أحدث هذا كله عشان نرتقي بإيماننا وإحنا لسه منسفلين لسه منحطين. كارثة. لذا نجد ختام الآية عجيب. يحذر في أول السورة يقول له يعني هتجذبهم في إيه؟ الله أفتمارونه على ما يرى؟ اللي شافه بنفسه وعاش بقلبه وبكل جرحه هتجذبه فيه؟ أفتمارونه على ما يرى؟ ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عند المأوى إذ يغشى سدرة المرشى ما زال بصره مطلقا. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. كل آيات الكبرى رآه، بل بعضهم قال الكبرى أفردها الرؤية له دخولها على حيها في حضرته، اللحظة التي تأخر فيها جبريل وتقدم فيها سيدنا المرسلين ليخاطبه الله خطاب مباشر لم يخاطب به غيره صلى الله عليه وسلم. والنبي يصف المشهد يقول حتى سمعت صريف الأقلام، أقلام كتبت الأقدار. احنا فين يا إخواننا؟ أفتمارون العمر تجادلوا في كل ما عايش وعين بعد كل هذه الأوصاف؟ يختم الله السورة بالرد على هذه الشبهة أو على هذا الإنسفة البشرية، فيقول تعالى في ختام السورة حتى لا أطيل لأن أخت خلاص انتهى نسى ربع ساعة. أنا بص العشاء بس. طيب أنا عارف اللقاء الأذان 7:09 فعمل بص في الساعة عدى المعاد. يقول في ختام السورة أفتمارونه على ما يرى في أول السورة، في آخر السورة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم فبأي آلاء ربك تتمارى؟ أنت يعني عايز تجادلهم في إيه؟ في أي آية؟ الآيات اللي رأيتها كلها هل فيها آية واحدة تجادل فيها؟ ولا كلها بلغت حق اليقين؟ هنجادل في إيه؟ حق اليقين يرتبوا فيه؟ زي بالضبط اللي جعلوا الموت الذي يقين لا شك فيه جعلوا شك لا يقين فيه. هو ده الإنسان بدون دين هذا حاله، اليقين عنده شك. اليقين عنده اللي لا يشك فيه عنده شك ولا يقين فيه. لذا يقول فبأي آلاء ربك تتمارى؟ بأي آيات الله التي رأيت تجادل الناس تناقش الناس؟ فبأي آلاء ربك تتمارى؟ ثم يصف لنا غاية من أعظم الغايات من قصة المعراج. قال هذا أي الذي رأيت وعايشت وعاينت وارتقيت إليه في هذه الليلة، هذا نذير. هذا إيه؟ وأي نذير؟ قال له من النذر الأولى. يعني من النذر الأولى؟ إيه معنى الأولى؟ القديمة السابقة؟ لا، لا تخلف فلان الأول، يعني أسمى وأعلى وأرقى النذر. فكل النذر التي ذكرت في القرآن وفي أحداث الدنيا لا تساوي النذير بليلة المعراج. ده وصف القرآن، وصف رب العز للأحداث اللي حدثت، قال له هذا نذير من النذر الأولى من أعلاها وأرقاها وأسماها. فإن لم يؤثر فينا أسمى النذر يبقى احنا الوعد ايه؟ حلاليف، حلاليف، لسنا بأحياء. هذا نذير من النذر الأولى من أرقى وأسمى وأجل أنواع النذر. أزفت الآزف، وأتفكر عن بعيد، وأزفت يعني اقتربت جدا جدا جدا، والآزفة يوم القيامة. يعني اوعى تفكروا ان الكلام اللي حصل ده واللي رأى النبي صلى الله عليه وسلم ببعيد عنكم، ده قريب جدا، قريب جدا. فهنا يذكر قرب المصير الذي فيه سنعرج عروض النبي صلى الله عليه وسلم وسنعاين معاين. الصحابة لما سمعوا هذه التفصيلات ارتقوا بيقين المرحلة عجيبة جدا. اكتفي بمثال واحد، يقول قول لسيدنا علي بن طالب، يقول رضي الله عنه: لو قامت علي الساعة ايه اللي يحصل؟ خلي بالنا في مسألة اليقين. قال علي: لو قامت علي الساعة ما ازددت يقينا، ما فيها أمر أو حدث يحدث وجاء به الوحي إلا وبلغت فيه قمة اليقين، فلو حدث لن يزيد في يقين يقين. يبقى أوصل لفين؟ لحق اليقين، لحق اليقين، مش هيزيد في اليقين تاني، مش هينقلني من العلم للعين ولا من العين للحق، لا ده أنا وصلت الحق. ولو قامت علي الساعة ما ازددت يقينا، معنى خطير. الصحابة لما عاشوا هذه المعاني وعرفوا أن هذا نذير من أسمى النذر وأعلاها، عاشوا هذه المعاني، عاشوها حتى وصلوا لهذه المرحلة أن قيام الساعة ووقوعها لن يضيف إليهم الجديد. لو قامت علي الساعة ما ازددت يقينا. أين نحن؟ وكل سنة نسمع قصة المعراج ونسمع بقى يا سلام ونهلل ونعجب، واحد يطلع يحكي لنا يا سلام إيه اللي رأى الرسول من أهل الجنة وأهل النار، ونقعد نتكلم في الوصف وكأن المعراج انحصر في هذه القصة، الأحداث الغريبة العجيبة بالنسبة لنا، ونسينا سياقات القرآن، ونسينا أن الله جعل هذه الحادثة وحي يتلى يتعبد به الله مش في رجب بس، طيلة العام، طيلة العام. هذا نذير من النذر الأولى. أين عقيدنا؟ أراد الله أن يقلنا هذه النقلة ليسمو بنا هذا السمو العالي جدا 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 جدا. والقيامة جاية جاية، وذلك في سورة التكوير يوجهنا للنذير. فبعد أن أقسم وما هو وما صاحبكم مجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على غيب الضنين، وما هو بقول الشيطان الرجيم؟ قال فأين تذهبون؟ السؤال في كلمتين. هتحرك اليقين، انتوا رايحين فين؟ مصيركم فين؟ مآلكم فين؟ لكم سبيل غير المعراج اللي تعرض رسول الله؟ لكم احداث غير الاحداث اللي تعاشها رسول الله؟ فأين تذهبون؟ فأين تذهبون؟ العاقل يسمع هذا السؤال يفلق قلبه. فأين تذهبون؟ إن هو إلا ذكر للعالمين. يبقى مرة وصفه النذير، ومرة بيّن أنه ذكر لمن؟ مش لنا وحدنا، ده للعالمين، ذكر للإنس للجن للملائكة لسان الخلق، حتى الحيوانات، حتى الدواب، حتى الحشرات، لأنها كلها غدا ستحشر. إن هو إلا ذكر للعالمين، لكل العالم، كل عالم، كل الخلق. فهل من عاقل يتذكر بما يتذكر به كل الخلق؟ ولا كل الخلق يتذكر وإحنا البعد ما فيش؟ كارثة، مصيبة كبيرة جدا جدا. السؤال يشيب، فأين تذهبون؟ رايحين فين؟ رايحين فين؟ والأمر ليس بعيد، بل كما قال السلف من مات قامت قيامته، خلاص بدأت أحداث، بدأت أحداث المعراج اللي تعاشها النبي صلى الله عليه وسلم لمجرد موته، مجرد موته، خلاص وقت المجادلة انتهى، وقت التنطع والشك والريب انتهى، وقت اليقين بدأ. الذي يقول تعالى كلا سوف تعلمون، هتعرف، تعرفوش أنا تعرف بكرة، ثم كلا سوف تعلمون، يبقى نعلم مرة ولا مرات؟ نعلم عند الموت بعض هذه الحقائق، ونعلم يوم البعث بعض هذه الحقائق، هنعلم هنعلم، شئنا أم أبينا، رضينا أم كرهنا. لذا يقول فبأي آلاء ربك تتمارى، هذا نذير من النذر الأولى، أزفت الآزفة أو شكت القيام. ولما قلت تعالى أزفت، يبقى لها وصف غير هذا الوصف، من أعلم وقوعها منه؟ ولما يقول في عصر النبوة أزفت، يبقى النهاردة إيه؟ خلاص يا إخواننا، الوقت ما يستحقش غفلة. أزفت الآزفة، وجعل هذا اسم أسماء القيامة، الآزفة، السرعة الرهيبة جدا جدا جدا. الزلزال اللي وقع في تركيا ده، في سوريا، إخواننا يعني بتواصل معهم، وكنت موجود في تركيا فترة فاتت، والله يا إخواننا بالعبارة دي، قال يا شيخ لحظة حدوث الزلزال نحن أيقنا أنها القيامة، القيامة في لحظة، كل شيء أمامنا يتساقط، ما في شيء يثبت على حاله، لا إنسان ولا جماد ولا جبال، الكل بيهتز في زلزال بسيط، في هزة في جزء من الأرض، فكيف بالزلزال يوم القيامة؟ إذا زلزلت أرض زلزالها هيبقى شيء على حاله؟ أبدا يا إخوانا، أبدا يا إخوانا. رحم الله الشاعر حين قال مثل لقلبك أيها المغرور، تصور تخيل، مثل لقلبك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، السماء نفسها تنتهي، مثل لقلبك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، قد كورت شمس النهار وأضعفت على رأس وأضعفت حرد على رأس العباد تفور، وإذا الجبال تقلعت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير، وإذا العشار تعطلت عن أهلها لا حمل لأنجاب، خلت الديار فما بها معمور. انتهت، ما في بيوت، ما في ديار، فما بها معمور. وإذا النجوم تساقطت وتناثرت وتبدلت بعد الضياء كدوره، وإذا الوحوش لدى القيامة أحضرت وتقول للأملاك أين نسير، فيقال سيروا تشهدون فضائحا وعجائبا قد أحضرت وأمور، وإذا الجنين بأمه متعلق خوف الحساب وقلبه مذعور، هذا بلا ذنب يخاف لهوله كيف المقيم على الذنوب دهور. يقول تعالى: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. الرضيع من هول ما يرى يشيب، فكيف بمن بلغ على الذنوب نشيب. معاني خطيرة. لذا يقول: أزفت الآزفة وشكت جد ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة. أفمن هذا الحديث تعجبون؟ بس كل همنا نعجب من أحداث الوقعة يوم القيامة، يوم ليلة المعراج، بس لا نذير ولا تذكير ولا أثر ولا أثر ولا أثر ولا رقي ولا سمو ولا يقين. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون؟ نضحك فرحا بالقصص والروايات، أتشيب وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون؟ سامدون تغنون ترقصون تلهون تلعبون. فاسجدوا لله واعبدوا. اكتفي بهذا، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا لكم اليقين. اللهم ارزقنا حقيقة الإيمان بك وحسن التوكل عليك. اللهم إنا نشهد أنك أنت الله الحق ودينك الحق ولقاؤك الحق والنبي الحق ومحمد رسولك حق والقرآن حق. اللهم بك آمنا ولك أسلمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك أن نذكر بك وننساك. اللهم إنا نعوذ بك أن نذكر بك وننساك. اللهم إنا نعوذ بك أن نذكر بك وننساك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارحم شهداءنا الذين ماتوا تحت الردم يا رب العالمين في هذا الزلزال. اللهم اغفر لهم وارحمهم واكرم نزلهم واسع مدخلهم ونور لهم في قبورهم وانشر لهم فيه. اللهم اجعل هذا الردم كفارة لذنوبهم ورفع لدرجاتهم. اللهم اشفي يا رب مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفي مصابينا والجرحى يا ارحم الراحمين. اللهم اذهب الداء، اللهم اذهب عنه الداء. اللهم اشفي ما انت الشافي لا شفاء الا شفاءك. اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقما. اللهم اربط على قلوب الاحياء منهم يا رب العالمين، انزل سكينتك عليهم، ثبت قلوبنا وهم على دينك، ثبت قلوبنا وهم على دينك، صرف قلوبنا وهم لطاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم. جزاكم الله خيرا لاستماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.